الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في الليالي الماضية يتذكر الإخوة أننا وقفنا عند جملة من المسائل الأساسية المرتبطة ببحث الإمامة، فوقفنا عند مباحث الولاية في القرآن ومعنى تولي الله ورسوله والذين آمنوا، وكذلك وقفنا عند حقيقة الروح في القرآن ولقائل أن يقول بأنه لماذا هذا التأكيد على مسائل الإمامة. في الواقع نحن عندما نرجع إلى القرآن وإلى السنة النبوية المباركة نجد أن هناك تأكيدا واضحا على محورية مسائل الإمامة في القرآن والسنة، ولا نبالغ إذا قلنا بأنه من خلال هذا الأصل تتميز مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن باقي المدارس والاتجاهات والفرق الإسلامية الأخرى من خلال بحث الإمامة. يتميز أيضا عندنا التوحيد عن التوحيد الموجود في الشرائع والاتجاهات الأخرى. من خلال بحث الإمامة يتميز عندنا بحث النبوة عن غيرنا ممن بحث النبوة، وهكذا في كل ما يرتبط بأصول واعتقادات وأركان ديننا ومذهبنا. من هنا تجدون بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ربطوا هذه المحاور الثلاثة بعضها إلى بعض، محور التوحيد ومحور النبوة ومحور الإمامة، وجعلوها كأنها محور واحد. الباب إلى النبوة يمر من خلال الإمامة، والباب إلى التوحيد يمر من خلال النبوة. ومن هنا قرأنا لكم مرارا أنه ورد في الزيارات والأدعية والروايات بأنه من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله عز وجل. في ذيل هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: إن هذا القرآن يهدي للإمام. لماذا؟ باعتبار أننا نعتقد أن الإمام هو الوجه الآخر من القرآن، الوجه المجسد للقرآن، والقرآن هو الوجه الآخر للإمامة، الوجه اللفظي والكتبي للإمام. إذن نحن عندما نؤكد على مسائل الإمامة لا يتبادر إلى ذهنكم أن الإمامة شيء والإسلام شيء آخر، أن الإمامة شيء والقرآن شيء آخر. حقيقة الإسلام والقرآن والدين تتلخص في الوصول إلى معرفة الإمام، فإذا استطعنا أن نقف على معرفة الإمام نستطيع أن نصل إلى معرفة الإسلام ومعرفة القرآن. هذه مقدمة أنا أشرت إليها لأنه كثيرا ما يقع التساؤل، لماذا هذا التأكيد على مسائل الإمامة؟ مسائل الإمامة، يتذكر الإخوة، نحن في جملة من الأبحاث التي طرحناها في هذه المدة وفي المحاضرات السابقة بينا مراتب الولاية للإمام، ولكنه الأمور التي لا بد أن نعتقدها في الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تتلخص في 4 مسائل، ولعله هذه من باب التكرار لتأكيد المطلب في ذهن الإخوة. المسائل 4 التي لا بد من اعتقادها في الإمام: المسألة الأولى هي الاعتقاد بعصمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الثانية: لا بد أن نعتقد بأن الإمامة لا تكون إلا بالنص، كما أن النبوة لا تكون إلا بنص وانتصاب واختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الإمامة أيضا لا تكون إلا كذلك. المسألة الثالثة: الاعتقاد بأن للإمام علما خاصا به من حيث الكم ومن حيث الكيف، ولعلنا في بعض الليالي السابقة وقفنا على هذه الحقيقة. المسألة الرابعة التي لا بد من الاعتقاد بها ولعلها تعد من أهم مسائل الإمامة هي مسألة دوام الإمامة واستمرار الإمامة في وجود الأمة. أنتم تعلمون بأنه نحن عندما نأتي إلى النبوة وظاهرة النبوة وظاهرة الرسالة نجد بأن القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة من أن النبوة والرسالة منقطعة، يعني بدأت بآدم وانتهت بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ليست ظاهرة النبوة وظاهرة الإمامة، ظاهرة النبوة والرسالة مستمرة في حياة الأمة، لا نجد أنه في فترة من حياة البشرية أن النبوة انقطعت. فلهذا يقول القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن النبوة ختمت، وكذلك في الحديث المتفق عليه بين الفريقين ومن ضروريات الدين أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لا نبي بعدي. ولكنه من أهم اعتقادات مدرسة أهل البيت ومن أهم الأصول والأركان التي يؤكد عليها القرآن الكريم هو أن الإمامة ليست منقطعة، وإنما هي ظاهرة مستمرة في حياة البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعبارة أخرى، يجعلها القرآن السنة من السنن الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل، يعني ما دامت الأرض موجودة فالإمام والحجة، حجة الله في أرضه، لا بد أن يكون موجودا. وإذا رفعت الحجية أو رفعت الإمامة، رفع ماذا؟ رفعت الأرض، رفع البشر. لا يمكن أن توجد أرض ومن عليها ولا يوجد هناك ماذا؟ إمام. هذه من أهم الاعتقاد، والأدلة القرآنية والروائية لإثبات هذه الحقيقة لعله تفوق فوق حد الإحصاء. إنما الذي أريد أن أقف عليه في هذه الليلة ووقفنا عليه في الليالي الماضية هو أنه ما هي فلسفة دوام الإمامة، يعني نحن لماذا نحتاج إلى إمامة مستمرة في حياة البشرية إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا ما نعبر عنه بفلسفة الحاجة إلى الإمامة، بفلسفة وحكمة وسبب الحاجة إلى الإمامة. البعض يتصور بأن الحاجة إلى الإمامة تنحصر في 2 أمر، التفت لي جيدا. الأمر الأول هو بيان الدين، بيان الأحكام الدينية، بيان الشريعة، وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بالولاية. ماذا؟ الولاية التشريعية، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الحاجة إلى الإمامة إنما هي للقيادة السياسية وإدارة شؤون الأمة. هذان هما الأصلان اللذان من خلالهما نحتاج إلى من نحن؟ نحتاج إلى الإمام. من هنا يرد هذا السؤال الأصلي، وهو أنه في زمن غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كلا هذين الأمرين لا يوجدان. نحن لا نستطيع أن نستفيد منه دينيا كما هو واضح لأنه غائب عنا، لا تصله أيدينا، ولا أيضا هو يستطيع أن يتصدى لقيادة الأمة لأن الظروف غير مؤاتية لذلك. إذن ما هو فلسفة وجود إمام غائب؟ من هنا تجد في بعض الكلمات من الفريقين يقول بأن وجود مثل هذا الإمام سوف يكون لغوا، لا فائدة منه. ما هي فائدة مثل هذا الإمام؟ الإمام الذي لا يتصدى لبيان الدين للناس، الإمام الذي لا يتصدى لقيادة الأمة إلى شاطئ القرب الإلهي ويقودها إلى الصلاح، ما هي فائدة مثل هذا الإمام؟ من هنا تجد بأن الاتجاهات الإسلامية الأخرى تعتقد بوجود مصلح سوف يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا، لأن هذه النظرية مو مختصة بأهل البيت بل موجودة عند جميع المسلمين بل عند جميع الشرائع السماوية، أن هناك مصلح سوف يخرج في آخر الزمان يملأها عدلا وقسطا حسب اختلاف النظرية. الذي نختلف فيه عن الآخرين نحن نقول أن الإمام لابد أن يكون موجودا الآن، مو أنه سيوجد ماذا بعد ذلك. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هي الحاجة إلى وجود الإمام مع أنه لا يتصدى لبيان الدين ولا يتصدى لقيادة الأمة وإصلاحها. من هنا تجد في بعض الكلمات يقولون وجود مثل هذا الإمام لا فائدة منه. هذا السؤال يطرح نفسه، ولعله تساؤل يأتي إلى ذهن كثير من الإخوة، أو قد يطرح كإشكال على نظرية دوام الإمامة، وهو أنكم تعتقدون بأن الإمامة مستمرة، ما هي فائدة دوام الإمامة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن البعض يحاول أن يقول بأنه إذا كانت وظيفة الإمام تنحصر في بيان الدين وقيادة الأمة، خب الآن الإمامة قيادة الأمة انتهت. الإمام سلام الله عليه في الصدر الأول من الإسلام، سواء كان هو أو خليفة الأول كان الخليفة الرابع، صارت مسألة الخلافة في ذمة ماذا؟ في ذمة التاريخ. هسه كان الحق مع الأول، كان الحق مع الرابع، لماذا نحن نحاول أن ننبش هذه القضية ونحاول أن نؤكد على هذه القضية؟ اتركوا مسألة الإمامة ومسألة الخلافة واجعلوها في ذمة التاريخ، وتعالوا أكدوا على القرآن وسنة النبي الأكرم. أما مسألة الإمامة اطرحوها ماذا؟ اطرحوها جانب، لأن مسألة الإمامة هي خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلافة رسول الله انتهت الآن، سواء كان الحق مع الأول أو كان الحق مع علي عليه أفضل الصلاة والسلام، المسألة صارت في ذمة التأريخ، ولا فائدة لبحث مثل هذه المسائل. هذان سؤالان قد يطرحان هنا وهنا. واقعا نحن لكي نفهم دور الإمامة في الدين ودور الإمامة في حياتنا ودور الإمامة في الأرض ودور الإمامة في نظام الوجود الذي خلقه الله، لابد أن نقف على عدة مسائل. وقفنا على بعض هذه المسائل في الليالي الماضية. المسألة الأولى التي وقفنا عليها، قرأنا للإخوة أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عندما سئل ما هي الحاجة إلى الإمام أو النبي أو إلى النبي أو الإمام، قال لبقاء العالم على صلاحه. وإذا يتذكر الإخوة أنا قربت هذا المطلب إلى ذهن الإخوة، قلت أن نسبة وجود الإمام إلى هذا العالم كنسبة الروح إلى ماذا؟ إلى البدن. كيف أن هذا البدن لكي يبقى صالحا ويبقى مفيدا لابد أن تكون الروح ماذا؟ معه. فإذا فارقته الروح هذا البدن يبقى أو يفسد ويتلاشى؟ ماذا يحدث له؟ ها؟ هذا البدن ما دامت الروح متعلقة به فهو ماذا؟ ها؟ طري صحيح سليم معافى ويستطيع أن يقوم بأعماله بمجرد أن يفارقه. هذه المفارقة أيضا على قسمين، إما مفارقة في النوم تجده أن الروح تفارق البدن، تجد أنه كثير من الأمور التي كان يقوم بها البدن بعد يقوم بها أو لا يقوم بها، لا يقوم بها. والذي هو أشد من ذلك الموت، فإن الروح تفارق البدن بعد مدة، هذا البدن الذي كان حيا طريا سليما معافا ينجز لك الأعمال، يرى يسمع يذوق يشم يتحرك يمشي يذهب يتكلم، انتهت هذه الفعاليات أو لم تنتهي جميعا؟ ها انتهت. لماذا؟ باعتبار أن صلاح البدن كان قائما بماذا؟ ها بوجود الروح فيه. فإذا فارقت الروح البدن فسد ماذا؟ ها؟ فسد البدن وتلاشى ولم يبق منه إلا شيئا. نسبة، إذا أردنا أن نفهم دور الإمام في عالم الوجود، نسبة وجود الإمام إلى العالم نسبة الروح إلى ماذا؟ ها؟ إلى البدن. فإذا فارق الإمام العالم فسد ماذا؟ ها؟ فسد هذا العالم. فلهذا تجد الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يسأل ما هي الحاجة إلى الإمام، يقول لبقاء العالم على صلاحه. يعني ماذا؟ يعني إذا فارق الإمام العالم ماذا يحدث؟ يبقى العالم على صلاحه لو يفسد ويتلاشى. فلهذا تجد في الروايات التي قرأتها بأنه لو لم يبقى في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة. لماذا؟ باعتبار أن بقاء الأرض إنما يكون ماذا؟ إنما يكون من خلال وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما نقول حجة، أنا أتذكر هنا قلت للإخوة مو مقصوده الإمام الثاني عشر، يعني مقصودي الإمام أو النبي الذي هو أيضا إمامه. يعني في زمان رسول الله الحجة من؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه القضية من أمهات المعارف القرآنية والروائية، أن هناك ارتباطا بين وجود هذا العالم وبين ماذا؟ ها؟ وبين وجود الحجة على وجه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة وأرواحكم في الأرواح. على أي الأحوال، أدل على ذلك كثيرة، الآن لا أريد أن أقف، فقط هذه النقطة أريد أن تكون واضحة في ذهن الإخوة. هو بالإمام اتضح هذا الدور الأول. الدور الثاني الذي يقوم به الإمام ما هو؟ خلي ذهنك يمي مسألة ما ذكرناه بليلة أمس، دع ألخص البحث حتى يتضح، لأنه كثير من الإخوة يراجعون يقولون سيدنا الأبحاث بعضها دقيقة عميقة تحتاج إلى تكرار وتحتاج إلى توضيح أكثر حتى تثبت في الأذهان لتكون بأيدينا سلاح واقعا لتعريف الآخرين بهذه الحقائق. المسألة الثانية التي هي موكولة إلى الإمام وإلى الحجة في كل زمان، هي مسألة ما ذكرناه بالأمس من استلام الميزانية العامة في ليلة ماذا؟ في ليلة القدر. قلنا أنه من وظائف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما هو؟ استلام الميزانية العامة في ليلة القدر وتوزيعها وتقسيمها بحسب استعدادات واستحقاقات البشرية إلى ماذا؟ إلى السنة القادمة. فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه آية، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأن هذا الأمر له ولاة، وولاته هم الذين قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صحيح أم صحيح؟ إذن الوظيفة الثانية التي يقوم بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هي أي وظيفة؟ ها؟ أي وظيفة؟ هي أنه واقعا المسؤول عن رزق الناس، حياة الناس، موت الناس، كل ما يرتبط ماذا؟ ها؟ بالناس في هذه الحياة. من المسؤول عنها؟ من المسؤول عنها؟ المسؤول عنها هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا بالأمس وقفنا مفصلا عند هذه الحقيقة القرآنية، وهو أنه لا بد أنه يوجد في كل زمان إمام يستلم الأمر الإلهي ليوزعه ويقسمه على ماذا؟ على الناس بحسب استحقاقاتهم واستعداداتهم. وهذه هي المسألة الثانية. أما هذا الذي نريد أن نقف عليه في هذه الليلة، بحثنا في هذه الليلة من هنا يبدأ. في هذه الليلة أريد أن أبين دورا آخر من أدوار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ده يتضح لكم بأنه هذه الأدوار متوقفة على أن يكون الإمام ظاهرا أو ليس متوقف على ذلك. هل يشترط أن يكون الإمام ظاهرا حتى يقوم بهذه المسؤوليات، أو يستطيع أن يقوم بها وإن كان ماذا؟ وإن كان غائبا؟ فلهذا تجدون بأن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يشبه دور الحجة في زمن غيبته بالشمس إذا سترها ماذا؟ سترها السحاب. يعني ماذا؟ يعني الشمس تبقى تعطي فوائدها ومنافعها ماذا؟ للأرض. ولكن أنت ترى أو لا ترى ذلك؟ لا ترى ذلك. ولكن هذا مو معنى أنه لا منفعة من ورائها، مو معنى أن وجودها ليس له فائدة، وجوده لغو بلا ثمرة. لا لا، الفائدة موجودة كالشمس إذا سترها السحاب، ولكن مرة أنت ترى الفائدة ومرة ماذا؟ لا تستطيع أن ترى تلك الفائدة. الدور الثالث الذي يقوم به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الدور الثالث الذي يقوم به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في كل زمان، سواء كان ظاهرا للناس أو كان ماذا؟ غائبا عن الناس، ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا، ما هو الدور؟ هذه الآية التي أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية تقول بأنه أعمالكم من يراها؟ يراها الله ورسوله والمؤمنون. وبالقاعدة العامة يعرفها الجميع، نحن ذكرنا مرارا بأن القرآن من غير العترة ليس بقرآن، وأن العترة من غير القرآن ليس بعترة. الحق إنما هو القرآن مع العترة، وإنهما لن يفترقا، من تمسك بهما نجا ماذا؟ من الضلالة. مو من تمسك بأحدهما دون الآخر، خلي ذهنكم جيدا. لأن هذه الدعوة التي تسمع هنا وهناك أننا نحن نعتمد القرآن في كل شيء ولا علاقة لنا بالرواية، هذه الدعوة مخالفة لنص حديث الثقلين، بل مخالفة للقرآن الكريم. لأن القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا؟ فانتهوا. ورسول الله ماذا قال لنا؟ ارجعوا إلى علي باب مدينة علم، أو لم يقل؟ فمن لم يرجع إلى رواية العترة فقد عمل بما قاله القرآن أو لم يعمل بما قاله القرآن. إذن التفت جيدا، دعوى أنه نحن منهجنا القرآن ولا علاقة لنا بالرواية، هذه الدعوة مخالفة لنص القرآن ومخالفة لحديث الثقلين الذي هو متواتر كما يعلم الجميع. إذن الحق هو ماذا؟ الحق هو القرآن مع من؟ مع العترة، الثقل الأكبر والثقل الأصغر، أحدهما لا يغني عن الآخر. القرآن من غير العترة ليس بقرآن، والعترة من غير القرآن ليس ماذا؟ ليس بعترة، بنص حديث الثقلين. إذا اتضحت هذه الحقيقة، تعالوا إلى هذه الآية المباركة لنرى بأن عدل القرآن وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا يقولون في هذه الآية المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ماذا يقول أهل البيت في هذه الآية المباركة؟ الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة كثيرة جدا، لعله تصل إلى 100 رواية، ولكنه أنا أقتطف منها بعض الروايات التي تفيد محل حديثنا. مجموعة من الروايات تقول بأن أعمال الخلائق جميعا طرا من بر وفاجر، مو مختصة بالمؤمنين، مو مختصة بالمسلمين، مو مختصة بأهل الشرائع والأديان، بل بكل البشرية. أعمال البشرية تعرض على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مجموعة من الروايات هذا مضمونها أن الأعمال، هذه الآية تريد أن تشير وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل الله ورسوله معلوم، والمراد من المؤمنون في الآية المباركة أهل البيت، يقول إيانا عنا خاصة، يعني المراد من المؤمنين الذين يرون أعمال البشرية جميعا إنما هم من؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مجموعة من الروايات بهذا المضمون. مجموعة ثانية من الروايات تقول لا، أن الأعمال تعرض عليهم، طبعا مو منافية مع الطائفة الأولى ولكنها بالألسنة مختلفة، تعرض الأعمال على النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل خميس. هذيك الروايات كانت تقول تعرض، اما اشقد تعرض مرة واحدة مرتين في كل امام مرة واحدة من بينه، اما هاي الروايات ماذا تقول؟ في كل خميس تعرض اعمال الخلائق على من؟ ها؟ على رسوله وعلى الأئمة. رواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية قال هو رسول الله والأئمة تعرض عليهم أعمال العباد في كل خميس. التفت جيدا، تعرض عليهم أعمال العباد، مو أعمال المؤمنين، مو أعمال المسلمين، أعمال ماذا؟ أعمال العباد، يعني جميع البشرية. فلهذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يعبر عنهم، يعني عن الرسول وعن الأئمة، يقول شهود الله في أرضه. هؤلاء يشهدون ماذا؟ على أعمال العباد، على أعمال البشرية. هسه الروايات بهذا المضمون كثيرة، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى واردة في البحار المجلد 23 صفحة 344، الحديث 36. الحديث 36 هكذا يقول قال إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية، الرواية عن الإمام الباقر، كل عشية خميس فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. التفت، ماكو فرق هماتينا بأن النبي كان في الدنيا أو كان ماذا؟ كان في الآخرة، كل خميس الأعمال تعرض على من؟ على النبي الأكرم. فلهذا بها بعد أخلاقي، يقول فليستحي أحدكم أن رسول الله إذا نظر في صحيفة عمله لا ينظر إلى عمل ماذا؟ إلى عمل قبيح. ورواية أخرى في هذا المجال، الحديث 45 أيضا، يبين بأنه، الرواية عن الإمام رضا، يقول سمعته يقول في الأيام في حين ذكر يوم الخميس فقال هو يوم تعرض فيه الأعمال على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه طائفة من الروايات، وهي عشرات الروايات بهذا المضمون. هناك طائفة ثالثة من الروايات أنه تقول أن الأعمال تعرض عليهم في كل اثنين وخميس، مو فقط في يوم الخميس، وإنما ماذا؟ في كل اثنين وكل خميس. روايات أيضا بهذا المضمون كثيرة، أيضا أنا أكتفي بنموذج منها. الرواية هي الحديث التاسع عن الباقر، قال رسول الله وهو في نفر من أصحابه، التفت للرواية، لطيفة الرواية، قال إن مقامي بين أظهركم خير لكم وإن مفارقتي إياكم خير لكم. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري وقال يا رسول الله أما مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا، فقد فهمنا، فكيف يكون مفارقتك إيانا خيرا لنا؟ إذا كنت معنا فهو خير، نعم، أما تفارقنا هو خير فلا. فقال رسول الله أما مقامي بين أظهركم فهو خير لكم، لأن الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا وجه خير أو أحد أوجه الخير لوجودي بين ظهرانيكم، فأما مفارقتي إياكم هو خير لكم لأن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله تعالى عليه وما كان من سيء استغفرت الله لكم. فلهذا تجد الآية المباركة بأنهم عندما يذنبون القرآن يقول لاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ماذا؟ توابا رحيما. التفت جيدا، يعني استغفارك ما واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ماذا؟ توابا رحيما. التفت جيدا، يعني استغفارك ما لم ينضم إليه استغفار رسول الله ينتج أو لا ينتج؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلهذا استغفاري متى ينتج؟ إذا انضم إليه استغفار من؟ استغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ماذا؟ إذا متى الله سبحانه وتعالى يعود على عبده بالتوبة؟ بمجرد الاستغفار؟ يقول لا، لابد أن يشفع إليه استغفار من؟ استغفار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أنا خير لكم وأنا في الدنيا وأنا خير لكم وأنا ماذا؟ ليس بين أظهركم. هاي رواية. الرواية الثانية هي الرواية 75. طبعا روايات بهذا المضمون كثير. الرواية الأخيرة اللي أنا أريد أنقلها لكم هو يقيم هاي الرواية، خلي ذهنكم يمها جيدا. الرواية تقول مو أنه الأعمال تعرض عليه كل خميس، كل اثنين وخميس، بل كل صباح ومساء. في كل يوم وليلة تعرض الأعمال على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمام زمان كل زمان. أقرأ لك أيضا رواية بهذا الصدد اللي هي نموذج من هذا القبيل مو أكثر. الرواية في البحار صفحة 353. التفت جيدا إلى الرواية ومضمون الرواية حتى تعرف بأنه هل يوجد فرق بين أن الرسول بين ظهرانينا أو ليس بين ظهرانينا. يعني واقعا موت الرسول يقطع رحمته عن الأرض أو لا يقطع رحمته عن الأرض. والآن تدرون أكو في الاتجاه الإسلامي ماذا يقول؟ يقول رسول الله إنما كانت له منفعة وفائدة ما كان ما دام ماذا؟ ما دام حيا، أما بعد حياته فهو ماذا؟ فهو الجماد لا قيمة. صحيح أو مو صحيح؟ ولعل هذا الاتجاه لعله في بعض الأذهان الأخرى أيضا يترسب أو بعض اتجاهاته موجودة. السائل يسأل هذا السؤال. السائل الرواية عن أبي سعيد الخدري. إن عمارا قال يا رسول الله وددت أنك عمرت فينا عمر نوح. فقال رسول الله يا عمار حياتي خير لكم ووفاتي ليس بشر لكم. لا يتبادر إلى ذهنك أنهم ما دمت أنا في الحياة فرحمتي تصل إليكم، أما إذا فارقت الحياة بعد هذه الرحمة ماذا؟ لا، اطمئن. القرآن عندما يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم في حياته فقط، لو حياته ومماته أي منهما؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين حياتي وبين مماتي، بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلي ذهنك يمي، هذه رؤوف رحيم من أسماء الله. الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم، ولكن يعطي هذه النسبة لمن أيضا؟ لرسوله. يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. أتخلي ذلك البحث. أما حياتي فتحدثون وأستغفر لكم، واضح بينا هذا. وأما بعد وفاتي فاتقوا الله وأحسنوا الصلاة علي وعلى أهل بيتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلي ذهنك يمي. قال فاتقوا الله وأحسنوا الصلاة علي وعلى أهل بيتي فإنكم تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فإن يكن خيرا حمدت الله وإن يكن سوى ذلك استغفرت الله لذنوبكم. فقال المنافقون والشكاك والذين في قلوبهم مرض. طبعا اطمئنوا، هذول المنافقين وشكاك وقلوبهم مرض مو مختص بزمان معين، في كل زمان ممكن ان يوجد من يشكك ماذا في مثل هذه الحقائق القرآنية. يزعم المنافقون، هكذا قالوا فيه، يزعم ان الاعمال تعرض عليه بعد وفاته باسماء الرجال واسماء ابائهم وانسابهم الى قبائلهم. ان هذا لهو الافك، كذب هذا. فانزل الله جل جلاله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقيل له: ومن المؤمنون؟ قال: هم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه رواية. الرواية الثانية طبعا هذه موجودة في رسول الله، رواية أخرى تقول لا، مو فقط أنها في رسول الله بل في الأئمة. الرواية في صفحة 347 من البحار، الحديث رقم 47. قلت للرضا: ادعو الله لي ولأهل بيتي. أحد الأصحاب يأتي إلى الإمام سلام الله عليه، يقول: يا ابن رسول الله ادعو لي. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أولست أفعل؟ شنو ما أدعو لك أنا؟ والله الإمام يقسم: إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. وعندها ماذا؟ ها؟ أنا أدعو الله لكم. فاستأسأل، يقول: فاستعظمت ذلك. أخر كيف يمكن أن أعمالنا تعرض عليه في كل يوم وليلة؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ قل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا نحن عندما نرجع إلى القرآن وإلى من هم عدل القرآن، نجد أن هناك تأكيد على أن واحدا من أهم مسؤوليات الإمام عرض الأعمال. ماذا؟ عرض أعمال العباد عليه. فلهذا نحن عندما نرجع إلى الروايات، طبعا قلت لكم مو رواية وروايتين حتى نقف عندها، أنا الآن أقرأ لك فد رواية أو روايتين أيضا بهذا المضمون باتجاه آخر. في البحار المجلد 26 صفحة 134 هناك مجموعة من الروايات، اسمع فقط هاي الرواية أو الروايتين. الرواية الأولى قال: سمعت أبا عبد الله الصادق إن الإمام يسمع في بطن أمه. لا تستغرب مولانا، عيسى بن مريم خاطب أمه، تكلم مع أمه أو لم يتكلم؟ ها؟ تكلم أو لم يتكلم؟ إذا ثبت أن هناك شخص إما بمستوى عيسى بن مريم وإما مقامه عند الله أعظم ماذا من مقام عيسى بن مريم، إذا لا تستعظم الأمر. قال: يسمع في بطن أمه، فإذا ولد خط بين كتفيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فإذا صار الأمر إليه، يعني صار إماما، جعل الله له عمودا من نور يبصر به ما يعمل به أهل كل بلدة. هاي رواية. الرواية الثانية قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق فسمعته وهو يقول: إن لله عمودا من نور. هذا النور مولانا النور المعنوي، مو النور المادي، هذا النور الذي تقول عنه الآية المباركة: الله نور السماوات والأرض. هذا النور الذي يقول عنه القرآن الكريم: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا النور اللي قرآن مملوء من أوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. على أي لحوة؟ قال: حجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. وعشرات الروايات أيضا ماذا بهذا المضمون التي تشير إلى هذه الحقيقة. إذن الروايات تؤكد لنا أن واحدة من مسؤوليات الإمام وهو على الأرض ما هو؟ ها؟ أن يتحمل أعمال العباد، أن يعلم ماذا فعلوا هؤلاء. من حقك أن تسأل لماذا؟ ما هي الحاجة إلى أن الإمام يعرف أعمال العباد، أن هذا خير وأن هذا ماذا؟ شر. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم أيضا نجد بأن القرآن يؤكد حقيقة جديدة من حقائق الإمامة. فلهذا أنتم عندما تبحثون مباحث القرآن والرواية تجدون مو الإمامة فقط لها دور في الأرض، تروحون للبرزخ أيضا تجدون للإمامة ماذا؟ هناك دور. تذهبون إلى القيامة في المحشر تجدون للإمامة دور. تذهبون إلى الجنة تجدون للإمامة ماذا؟ دور. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن أمير المؤمنين يوم القيامة بأنه إمام القيامة، إمام القيامة. هو كان في الدنيا أيضا إمام، هناك أيضا إمام، وفي الجنة أيضا إمام، وقبل هذه الدنيا ايضا امام. فالامامة القرآن والرواية يعتبرون من الحقائق التي تدخل في كل جزء من نظام هذا العالم. هسه من حقك ان تسأل ما هي الحاجة ان الامام يعرف اعمال العباد؟ لماذا؟ هنا عندما نرجع الى القرآن الكريم نجد ان القرآن الكريم يقول لان واحدة من اهم وظائف الامام في المحشر في القيامة الكبرى ان يكون شاهدا على اعمال العباد. ومن الواضح الذي يريد ان يشهد على اعمال العباد لابد ان يعرفها ولا يعرفها. انت جنابك تريد تروح للمحكمة وتشهد، لابد تعرف ذاك العمل شنو هو وما تعرفه. متى تستطيع ان تشهد على العمل؟ اذا عرفت العمل، اذا علمت به، وبعبارة فقهية اذا تحملت العمل علمت به ما هو، عند ذلك تطلب شهادتك في المحكمة الالهية. الله سبحانه وتعالى عندما ينصب موازين القسط ها يطلب ماذا؟ شهودا على الاعمال. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ويوم يقول تعالى ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولكن مع ذلك يريد أن يوثق ذلك من خلال ماذا؟ من خلال الأشهاد. مو شاهد شاهدين، كم نوع شاهد القرآن يقيم علينا. وفي آية أخرى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن مو احنا فقط ننتصر او ننصر رسلنا في الدنيا، لأغلبن انا ورسلي، مو فقط في الدنيا، لأغلبن انا ورسلي في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فد معلومة قرآنية خليها بذهنك، القرآن لم يستعمل كلمة الشهادة بمعنى المقتول في سبيل الله أبدا، فقط يعبر عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. اما ما يعبر عن الذين قتلوا في سبيل الله بانه شهيد، هذا التعبير الشهيد تعبير للرواية عن المقتول في سبيل الله، والا القرآن ما يعبر عن الذين قتلوا في سبيل الله بانهم ماذا؟ شهداء. عندما يستعمل القرآن الشهيد والشهداء في الاعم الاغلب يستعمله بمعنى الشاهد على اعمال العباد. هسه ما قالك الايات مالت من هم الأشهاد في القرآن الذين الله يشهدهم على أعمال العباد يوم القيامة؟ هل ذهنك يمي؟ قال تعالى أولا منها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لا. إذن الشاهد الأول على كل واحد منا هو من؟ من هو؟ الأرض التي مشينا عليها. فلهذا تذكرون بالأمس في الرواية عن الإمام الصادق قال بأن الله سبحانه وتعالى إذا تاب عبده توبة نصوحة يوحي إلى الأرض بأنه ماذا؟ اكتم الذنب الذي فعله عليك. وهي الزلزلة اللي يقولها القرآن الكريم ليتبادر إلى ذهنك هي الزلزلة المتعارفة عندنا، لأنه عندنا زلزلتين في القرآن احنا، فالزلزلة متعارفة ومرتبطة بالدنيا، وعندنا فالزلزلة مرتبطة ماذا؟ بالآخرة. فلهذا تجد القرآن في سورة الحج يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة غير هاي الزلازل اللي تصير عندنا في قشرة الأرض. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاي الزلزلة عندما تحدث يعني الزلزلة الساعة عند ذلك الأرض ماذا؟ تحدث أخبارها تخرج أثقالها. هذا هو الشاهد الأول الذي يشهد على الإنسان يوم القيامة. الشاهد الثاني الأعضاء. بحث مفصل في القرآن الكريم تجد أن القرآن يشير إلى شهادة الأعضاء على الإنسان. اليوم نختم على أفواههم خلاص، بعد هذا كان للدنيا فقط، يوم القيامة يسمح له أن يتكلم أو لا يسمح له؟ يسمح له أو لا يسمح؟ خلاص، يوم نختم اليوم نختم على أفواههم، خلاص، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما نحتاج بعد اللسان يتكلم، لا 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 أبدا، اليد تتكلم، الرجل تتكلم، بل الجلود تنطق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الشاهد، القسم الثاني من الشهود من هم؟ هم الأعضاء. القسم الثالث من الشهود من هم؟ هم الملائكة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا من الشاهد الثالث. هسه بعد هو شهود في القرآن الكريم، واقعا هو بحث في نفسه، الشهود على الإنسان يوم القيامة من هم؟ مو البعض مما يؤسف إليه، يجي يصور لك يوم القيامة يقول يا أخي أنت شايف بأن واحد يخلو له فيديو فيشوف أعماله؟ يا فيديو، يا فيديو شنو مولاه؟ هاي الفيديو أنت تقدر تقول للرب العالمين إلهي هاي هذا الفيلم أنت مسويه وأنت بدبلجة وكذب بكذب. لا يا أخي، مو قضية فيديو وفيلم مولانا. الكتاب الذي ينطق علينا بالحق مولانا مقابل للتكذيب. جلود تشهد، أعضاء تشهد، أرض تشهد، ثم كيف تشهد؟ واقعا حديث للقرآن في ذلك. على أي الأحوال، هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع اللي يؤكد عليه القرآن الكريم يقول هم البشر. البشر عندنا سنخ وطبقة من البشر هم الذين يشهدون على من؟ ها؟ يشهدون على من؟ يشهدون على البشرية. طبقة من البشر نحن اخترناهم، اصطفيناهم، جعلناهم شهودا على أعمال الخلائق، حملناهم علم أعمال الخلائق في الدنيا فيشهدون لكم ماذا؟ فيشهدون لنا في الآخر. من هم؟ التفت القرآن الكريم يقول ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. هاي الشهداء مو المقتولين في سبيل الله، الشهداء ماذا؟ على أعمال الخلائق. هسه بعد ذلك شواهد أجيبة من القرآن. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. آية أخرى ومنها ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الشهداء طبقة ممن؟ طبقة في قبال النبيين وصديقين وشهداء إلى آخر. خب الآن اسأل القرآن سؤال آخر، استنطقوه. الله يعلم القرآن ناطق مولانا لا يعيا لسانه، ولكن بشرط أن تفهم ماذا؟ ها؟ تفهم لسان القرآن. اسأله هو يجيب، لا تحمل القرآن ما عندك، فقط اسأله هو يجيب. كن سائلا جيدا، القرآن خير مجيب. القرآن الكريم يقول في كل أمة نحن وضعنا شاهدا في تلك الأمة، في كل أمة. فلهذا قال تعالى يوم نبعث من كل أمة شهيدا. من كل أمة من الأمم احنا نجيب فد واحد منهم ماذا؟ يشهد عليهم. وبعد ذلك ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ما يؤذن لهم بعد يتكلموا، لأنه هذول الشهود شهود حق. سؤال آخر، من هو هذا الشاهد في الأمة؟ القرآن يقول هذا الشاهد في الأمة هو نبي تلك الأمة. التفت جيدا، إذا نبي تلك الأمة وظيفته فقط يبين أحكام الناس، لو يكون الشاهد على أعمال الناس. لتلتفت ولا أن وظائف النبوة ما هي؟ مو البعض يتصور وظائف النبوة شنو هي؟ ها؟ شنو وظيفة النبوة؟ يأخذ الحكم من الله، مثل ما واحد يعطيك رسالة يقول لك بابا وديها لفلان. الله سبحانه وتعالى أعطى الوحي للأنبياء قال لهم بلغوا للناس. لا يا أخي، القضية هو أعمق من هذا. قال تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا على لسان عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فإذا وظيفة النبي في الأمة ما هي؟ هي الشهادة على أعمال الأمة. هذه آية. والآية الثانية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم ماذا؟ شهيد. هم في عيسى بن مريم. إذن يتحملوا العمل، يتحملوا العلم، يتحملوا الشهادة في الدنيا ليؤديها أين؟ ها؟ في الآخرة. في الدنيا يتحملها في الآية الأولى، وفي الآية الثانية ماذا؟ يوم القيامة ليكون أو يكون عليهم، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. البحث مالي إلى الآن بنته، وما أتصور أيضا بعد 5 دقائق أيضا يكفي لإنهاء البحث. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أن أتمم هذا البحث، لأن البحث بيتتم وتتم مهمة جدا مرتبطة بعصمة الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قد تستغرب ولكنه إن شاء الله أوضح لك يا غدر أن بحث الشهادة على الأعمال شنو علاقته ببحث عصمة الأنبياء والأئمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.